والآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الأعزاء، القمص بول الباسيلي يحييكم ويقدم لكم الحلقة الرابعة من سلسلة الرد على الشيخ الشعراوي. في الحلقة الأولى وجهنا خطابا مفتوحا إلى فضيلته، وضحنا فيها الآيات القرآنية العديدة التي أثبتنا بها سلامة التوراة والإنجيل من التحريف. وفي الحلقة الثانية فصلنا إنجيل برنابا المزعوم، وأثبتنا لاهوت السيد المسيح إثباتا قاطعا. وفي الحلقة الثالثة تناولنا بتوسع قضية التثليث والتوحيد، أثبتناها بالأدلة القاطعة من التوراة والإنجيل والقرآن، كما أفردنا حديثا مطولا حول لقب المسيح بابن الله ومعنى هذه البنوة. وأما في حلقة اليوم فسنتناول بنعمة الله بالشرح والتفصيل قضية خطيرة أخرى من قضايا المسيحية، وهي قضية الصلب، صلب المسيح وموته، هل مات أم لم يمت؟ وسنركز حديثنا معكم أيها الأحباء في ست نقاط: الصليب وتاريخ الدماء، الصليب كفارة وفداء، الصليب بذل وعطاء، الصليب قوة ومضاء، الصليب إيمان ورجاء، ثم الصليب جواز مرور إلى السماء. أولا الصليب وتاريخ الدماء. إن تاريخ الصليب منذ آلاف السنين تاريخ عظيم. أول إشارة إلى علامة الصليب تلك التي عرفها أجدادنا المصريون القدماء، كان يمسكها ملوكهم يقبضون عليها بأيديهم، يرسمونها على معابدهم وآثارهم، تلك هي علامة على شكل الصليب، وكانوا يسمونها مفتاح الحياة، بيمين انتي ابونخ. ثم جاءت اليهودية وجاءت مع هذه العلامة بأشكال واضحة في عدة مواقف. فعندما خرج بنو إسرائيل من مصر خرجوا على أساس ذبح خروف الفصح ورش الدم على العتبة العليا والقائمتين فوق كل باب من أبواب بيوتهم، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم كان الملاك المهلك يدخل إليه ويهلك بكره. والعجيب أن ذبح هذا الخروف كان بطريقة عجيبة لها مغزاها. تعرفوا ايه؟ كان لازم نجيب الراجل الخروف الذي سيذبح ويحط له سيخين حديد، سيخ رأسي من رأس الخروف الى رجليه، سيخ افقي متقاطع معه من الكتف الايسر الى الكتف الايمن. ايه دي معناها؟ علامة صليب. ثم ماذا؟ ثم رمز اخر، الحرب التي قامت بين عماليق وبين إسرائيل في القديم. يشوع يقود الشعب، موسى فين؟ على الجبل رافع إيديه، ويقول الكتاب المقدس: وكان موسى كلما يرفع يديه كان الشعب الإسرائيلي ينتصر. كل ما تتعب أعصابه، كل ما ان تنزل ايديه يصرخ يشوع: الحق يا معلم، ارفع ايديه يا ناس تعبت. راحوا جابوا له اثنين رجاله، واحد ماسك دراعه من اليمين وواحد ماسك دراعه من الشمال، وهو راحوا قعدوه على صخره فوق الجبل. المنظر ده ايه؟ المنظر الرائع الكامل للصليب، المسيح في الوسط، لص عن يمينه واخر عن يساره. رمز اخر، الشعب في البرية عطش، صرخوا الموت، وموسى كان موصلا جيدا لحرارة الصرخات: يا رب هل أنا حبلت وولدت هذا الشعب فاتركه علي؟ ما شعب إسرائيل شعب متعب معاند. حاضر يا موسى اعمل ايه؟ اضرب الصخرة التي أمامك. ضرب الصخرة بعصا، ماذا حدث؟ نزل منها الماء ارتوى الشعب. الصخرة دي كانت ايه؟ اسمعوا ماذا قال معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد، اشار الى هذه الصخرة، قال عن بني اسرائيل: وكانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، يعني ماشي وراهم، والصخرة كانت المسيح. زي ما موسى ضرب الصخرة ونزلت مية، هكذا طعن يسوع بالحربة على الصليب، نزل منه دم وماء. رمز تاني، الشعب الاسرائيلي وصل في الرحلة بتاعته الى بلد اسمها مارة، وكانت اسما على مسمى نبع مياه مرة، اشار اليه الرب. اعمل يا موسى، اطلع اقطع فرع من شجرة القيه في المي. يا رب دي الشجرة تمرره زيادة، ده طعم الشجر مر. قال له ارمي الشجرة الى قلب البير المر، فانزل فرعا من الشجر الى قلب الماء المرة، فتحول بقدرة قادر الى ماء عذب حلو سلسبيل. ايه معنى ده؟ الخشبة دي اشارة الى خشبة الصليب التي نزلت الى الابار المشققة التي لا تضبط ماء، الى ماء العالم المر، الى العالم المليء بالخطية المرة، حول الخطية الى خلاص عجيب. بايه؟ بالصليب. امتد التاريخ الى العصر المسيحي في اوائله، وزي ما انتم عارفين التاريخ بتاع الملك قسطنطين ابن الملكة إيلانا العظيمة، اللي كان وثني ما كانش يعرف حاجة عن المسيحية، بيحارب خصمه، واذا به يرى رؤية في السماء، رأى علامة الصليب مكتوب عليها كلمتين: بهذا تغلب. فرح عامل الصليبان وحط على راس الرماح والسيوف والطبول والزمور والمواكب الحربية بتاعته كلها علامة الصليب، بهذا استطاع ان ينتصر. وكان هذا نقطة تحول كبيرة في العالم المسيحي، اذ بدأ روما بالمسيحية، ولغاية ذلك الوقت، من ذلك الوقت لغاية النهاردة انتصر الصليب، وكان انتصاره عظيما. ايها الاعزاء، الصليب كفارة وفداء، مش بس تاريخ الدماء او يرمز الى الدماء، لا، ده كفارة. الرموز والاشارات دي كلها اللي ذكرناها ليه عملها ربنا في العهد القديم؟ ليه؟ كانت تمهيدا لعملية الصليب التي سيقوم بها المسيح، يقدم عليه الكفارة العظمى عن خطية آدم. وكان اصل ربنا دايما زي ما انتم عارفين ومتعلمين من زمان، دايما كان الله سبحانه وتعالى عاوز يعمل حاجة في المستقبل الذي مهد لها في الماضي، فكان علشان يعطي تعاليم في المسيحية لازم كان يعطي لها تمهيدات ورموز في العهد القديم. زي المعمودية مثلا، المعمودية في العهد الجديد سر عظيم، بل هو باب الأسرار كلها السبعة. طيب المية دي بتاع المعمودية ملهاش رموز في القديم، ده لها رموز كثيرة. أول آية جت في سفر التكوين أوائل الآيات تقول إيه؟ وكان روح الله يرف على وجه المياه. مش معنى ما كانش يرف روح الله على وش النباتات، الحيوانات، الجمادات، لا، لأن المية سيعمل بها عمل عظيم في عهد المسيحية. ومن هنا كانت المعمودية لها قوتها ولها فاعلياتها، مش زي ما بيقول الشيخ الشعراوي ان دي زي الصبغة او زي المونيكير اللي بيعملوه الستات على صوابعهم النهاردة احمر بكرة ازرق ويمسحوه ويمحوه. لا يا فضيلة الشيخ، ان المعمودية ليست صبغة تستعمل من الظاهر، ولا هي صبغة كالمونيكير للسيدات ابدا، انها حياة، انها دفن مع المسيح في المعمودية. ولذلك يقول الرسول بولس: مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. عشان كده إحنا المعمودية بتاعتنا لا تعاد ولا تتكرر أبدا، ولن تزول آثارها أبدا، إنها صبغة تترك وسما أو وشما في حياة المعمد. فنحن لذلك لا نعيد المعمودية أبدا ولا نكررها للمؤمن إطلاقا، لأنها على مثال موت المسيح ودفنه، والمسيح لم يمت سوى مرة واحدة. وإني أعتب عليك يا صديقي الشيخ الشعراوي، لأنك في حديثك عن المعمودية في الأسبوع الماضي كنت ساخرا وهادئا كعادتك، وأنت تعرض لأسرار المسيحية التي أنت غير متفهم لها. وكان ينبغي يا أخي ألا تتعرض لشيء لا تعلمه، بل يعلمه تماما ويؤمن به ملايين المسيحيين من عمالقة الرجال وجهاذذة العقلاء والفهماء وذوي الرأي والفكر الواعي المستنير. أيها الأحباء، الصليب كفارة وفداء. لقد أخطأ آدم، أخطأ ضد مين؟ ضد الله. الله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. عشان كده يجب أن يوجد الشخص الذي يكفر عن الخطية التي وجهت ضد الله الغير المحدود. هذا يتطلب أن يقوم بهذا التكفير شخص معصوم من الخطأ، هذا أولا، ثم غير محدود، هذا ثانيا. فيا ترى من هذا الشخص وأين نجده؟ الخطية موجهة ضد الله الغير محدود، إذن لابد من قيام شخص غير محدود بهذا التكفير. أين هو؟ كان زمان اللي يخطئ في حق الملك يعاقب بجريمة كانت تسمى جريمة العيب في الذات الملكية. يمكن فاكرين، بعض الكبار منكم فاكرين حاجات، فيحكم عليه بالإعدام لأنه أجرم في حق الذات الملكية. فكم وكم يكون عقاب جريمة العيب في الذات الإلهية؟ إذن لابد من الموت، زي ما قال آدم عاد في الذات الملكية الإلهية، إذن لابد من موت آدم. لكن ما الذي يموت يكفر عن خطية آدم؟ أيموت إنسان ليكفر عن هذه الجريمة الكبرى؟ ما ينفعش. أيموت نبي؟ لا، لأنه خاطئ وبشري ومحدود. إذن لابد من البحث عن شخص غير خاطئ، معصوم يعني من الخطية، وغير محدود، وهذا لازم يكون فوق البشري، وده لا غير متوفر إلا في شخص واحد أحد، وهو السيد المسيح عيسى بن مريم، الذي شهد له البخاري قائلا: كل ابن آدم نخصه الشيطان في جنبيه إلا المسيح عيسى بن مريم ذهب ينخصه فجاء في الحجاب. هذا هو المسيح، كلمة الله، روح الله، حكمة الله، عقل الله، المولود بمعجزة دون سائر الناس من غير زرع بشري، الذي أحيا الموتى وطهر الأكمه والأبرص. هذا هو المسيح ابن الله، الله الذي ظهر في الجسد، كما أثبتنا ذلك بالتفصيل في حلقة سابقة، يمكن فاكرين. هذا هو الشخص الوحيد الذي يصلح أن يكفر عن خطية آدم، عشان كده بيسمى آدم الثاني. وإن قلتم يا فضيلة الشيخ مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قلنا لا، آدم صحيح كان بلا أب، والمسيح صحيح كان بلا أب، ولكن شتان ما بينهما. فآدم الأول أخطأ، آدم الثاني لم ولن يخطئ. آدم الأول ترابي من الأرض، آدم الثاني الرب من السماء. آدم الأول مات ولم يقف، آدم الثاني مات وقام ورفع إلى السماء. إذن فالمسيح آدم الثاني هو القدوس الذي بلا خطية، وهو الذي استطاع أن يقوم بدور الكفارة والمخلص والفادي. شيء آخر، شيء آخر مهم يؤكد لنا شخصية هذا الكفارة، نراه في القرآن كما رأيناه في التوراة، هو ذبيحة إبراهيم التي قدمها. اسمعوا التوراة بتقول إيه: فرفع إبراهيم عينيه فنظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنين، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. ده في التوراة، هذا الكلام عينه ذكره القرآن. بعد ذلك اسمعوا ماذا قال في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي قال يا بني، لإبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ترى ما هو هذا الذبح العظيم الذي فدى ذبيحة إبراهيم؟ هل هو خروف عادي؟ لا، هو الخروف هيبقى ذبح عظيم. أمال العجل الكبير يبقى إيه؟ أبدا، ده أصل كبش قال عنه نفس المفسرين بتاع إخواننا المسلمين، قالوا كده حاجة جميلة جدا، قالوا إنه كبش من الجنة، يعني لا مش كبش من الأرض وزي الكباش اللي احنا بنشوفه، لا. إذن هذا هو حمل الله الذي رفع خطية العالم، كبش الفداء الذبيح العظيم. إذن فالإسلام يتفق معنا يا أحبائي في موضوع الفدية أو الكفار، وهذا جوهر قضية الصليب. وقد اعترف أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله بهذا المعنى، اسمعوه يقول: عيسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام، ما كنت سفاك الدماء ولا امرؤا هان الضعاف عليه والأيتام، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام. شوف يا حامل الآلام عن هذا الورى، يعني مش حامل الآلام لأنك تستحق الآلام، عن هنا تساوي الدنيا كلها، هذه معنى في اللغة، يعني أنت بتحمل الآلام، حملت الصليب مش عشان أنت تستاهل الصليب، عني وعنك وعنه وعنه هي وعن العالم كله. يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام، خلطوا صليبك بالخناجر والمدى، كل أداة للأذى وحمام. أيها الأعزاء، يذكر القرآن عن السيد المسيح قوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقد فسر الإمام الرازي كلمة وجيها في الدنيا والآخرة فقال: هو وجيه في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بسبب دعائه، ووجيه في الآخرة، ما أقل بس، ووجيه في الآخرة بسبب أنه يجعل شفيع أمته ويقبل شفاعته فيهم. طيب إذا كان المسيح الشفيع في الآخرة، أفليس هذا دليلا على ألوهيته؟ لهذا يقول الرسول يوحنا: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. ويؤكد هذا معلمنا بولس الرسول فيقول: فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. شوف التعبير القوي. وإذا قلتم يا فضيلة الشيخ كيف يعقل أن الله يتجسد وينزل كبشر إلى الأرض، قلنا لكم انتظر حديثنا في الحلقة القادمة قريبا إن شاء الله حول مضمون التجسد أو فلسفة التجسد الإلهي. ثم ماذا؟ ليس الصليب سفك الدماء فقط وكفارة وفداء فحسب، بل الصليب أيضا بذل وعطاء. لقد تبرع أحد الجنود بكمية من دمه إلى أحد المرضى فقدم له مبلغا من المال ثمنا له، رفض الجنود. ليه؟ قال له: لا يا حبيبي، أنا أهب دمي لك ولا أبيعه، أنا أديه لك هبة لكن أبيعه لا. هكذا يسوع إذ قدم دمه للبشرية لم يقدمه نظير مقابل منه، كلا، بل من أجل السرور الموضوع أمامه فاحتمل الصليب مستهينا بالخزي. وكما قال الرسول: اشتريتم بثمن، بإيه؟ لا بذهب ولا بفضة بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب، دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل إنشاء العالم. قد أعطانا المسيح ذاته أيها الأعزاء، قدم لنا نفسه، أهدانا شخصه، جاد بدمهم، والجود بالدم أقصى غاية الجود، ولئن يكن صليبه عارا إلا أنه أضحى لنا مجدا وفخارا. صليب العار، صليب العار صرت لنا فخارا، نلوذ بظله نحن النصارى. فإن خشبا تكن فلا أنت تحوي معاني تزدري ذهبا نضارا. كبار البأس والجبروت ليسوا أمامك خشعا إلا صغارا. ملوك الأرض تلبسك اعتزازا فتلبس فوق تاج الغار غارا. بيوت الله قد شيدت سروح سروحا وكنت الركن فيها والشعارا. تؤذن للصلاة بغير صوت لناظرها فتنعشه وقارا. كأنك للعناية ديدبان، كأنك للعناية ديدبان، عليها الليل يسهر والنهارا. أيها الأعزاء، الصليب صليب الدماء، وصليب الفداء، وصليب العطاء، ثم الصليب قوة ومضاء. المسيح له المجد، وإن كان حملا وديعا قال عنه الكتاب لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، إلا أنه أسد مذمجر في وجه الطغاة. أعجبني الحقيقة جبران خليل جبران يوصف المسيح في الحتة دي وصف رائع. هجيب لكم الحتة بالنص بتاعها، بيقول له إيه؟ بيقول عن المسيح إنه ما عاش مسكينا خائفا، ما عاش مسكينا خائفا، ولم يمت شاكيا متوجعا، بل عاش ثائرا وصلب متمردا ومات جبارا. لم يكن يسوع طائرا مكسور الجناحين أبدا، بل كان عاصفة هوجاء تكسر بهبوبها جميع الأجنحة المعوجة. لم يخف يسوع مضطهدي، لم يخش أعداءه، لم يتراجع أمام قاتليه، بل كان حربا على رؤوس الإشهاد جريئا أمام الظلم والاستبداد. يا أعزائي اقرأوا التاريخ، أظن كلكم عارفين قصة ماري مرقس، ولما كان هو أبوه أرسطوبولوس في البرية والأسد واللبو هجموا عليهم وخاف أبوه لأن أبوه كان وثن، لكن مرقس أحد بشيرين أربعة الرجل العظيم، قال له ما تخافش يا رب ما تخافش أنا معايا سلاح. بص كده مش لاقي سلاح، رشم علامة الصليب على الأسد واللبؤة، وقعوا الاثنين وانفجرت أحشائهم الاثنين، ولم يخشى لا مرقس ولا أبوه شيئا، وكانت هذه إحدى عظمة الصليب. بلاش ماري مرقس الآن ببرسوم العريان، أهو لسه محتفين بقريب بعيده العظيم في حلواء في معطرة الحلواء. أنتوا كلكم يمكن حضرت، من هذا القديس برسوم ويسموه العريان؟ كان رجل متقشف وزاهد، لكن النقطة المهمة اللي أنا عاوز أنبهر عليها إن كان ثعبان يمشي وراءه كأنيس وكحارس. ليه؟ لأن ده أصلا له قصة، الثعبان بيهجم عليه، كل ما عمله الأنبا برسوم رشم علامة الصليب عليه، راحت المخاوف بتاعة الأسد الوحشي بتاعة الثعبان الوحشية بتاعة التنين، وأصبح أليفا وأنيسا زي ما تمشي أنت وراك كلب لوني كده صغير حلو بيمشي وراك أنيس وجليل. يعترض أخونا فضيلة الشيخ الشعراوي، بيعترض على قضية الصلب بمنطق عجيب، تعرفوا ليه؟ من ده لسه كان الأسبوعين اللي فاتوا بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة لو كان المسيح إلها لما استطاع الناس أن يتمكنوا منه فيصلبوه. شوف المفهوم بتاعه، المفهوم بتاع الشيخ الشعراوي ما هو معذور في هذا، لأنه بيفكر إن المسيح إنسان عادي، فيقول لك ده لو كان إله ما كانش أبدا يخلي الناس يمسكوه. لو الناس جم غصب عنه، لو مسكوه غصب عنه، لو طلبوه غصب عنه، طب ده جم الضباط بتوع القوات المسلحة كلها بتاع الرومان في ذلك الوقت، وجم يقولوا بصوا كده وجايين بالليل وماسكين العصي وماسكين السيوف عاوزين يقبضوا عليه. قام بص لهم قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. قال لهم انا هو، فوقعوا على وجوههم. يلا حصتك بقى، دوخ اهرب اهرب، لا انا خايف من ده ولا من ده. ده من اجل هذا انا قد جئت. هكذا يقول السيد المسيح. راح مقومهم، قوم يا حبيبي، قوم قوم يا بابا، قوم يا حافظ الضابط، قوم، انا موجود اهو، انا ما هربتش، لان انا مش خايف منك، ده انا من اجل هذه العمليه بالذات انا قد جئت. عشان كده بيقول الكتاب ايه؟ هو نفس لسان الطاهر في الكتاب المقدس، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا، يعني لي سلطان ان اصلب ولي سلطان ان اقوم ايضا. فلئن كانت الجنود الرومانيه قد طلبته تنفيذا للسياسه عليا، وان كان بيلاطس طلبه خوفا وجبنا، وان كان اليهود اسلموه غيظا وحقدا، وان كان يهوذا باعه جشعا وطمعا، ولكن اسمعوا، ولكن لا السياسه العليا ولا الجبن والغيظ ولا الجشع والطمع ولا الحقد والحسد كانت هي السبب الرئيسي في صلبه. امال ايه؟ لا، اسمعوا ماذا قال اشعياء النبي قبل صلبه بالاف السنين: مجروح من اجل اثامنا، مسحوق من اجل معاصينا، تأديب سلامنا عليه وبجلدته شفينا، ضرب من اجل ذنب شعبي. اذا عشان كده جاي ده الكلام ده اللي جوه قديم قبل ما يجي المسيح بالاف السنين، قالها اشعياء النبي ونبوات كثيره، مش وقت دلوقتي نتكلم عنها. اذا لم يصلب المسيح يا فضيله الشيخ غصبا عنه او قصرا منه، لا، بل رغبه منه في خلاص نفوسنا. إن صلبه يا فضيلة الشيخ ليس دليلا على ضعفه أبدا، ده دليل قوي. لو كان إلها لما تمكن صليبه من صلبه، لا، ده منطق غلط، نحن ده منطق غلط. ده من أجل هذا قد جاء إن المسامير التي دقت في يدي المسيح ورجليه لم تستطيع أبدا أن تصلبه رغما عنه أبدا. الصليب الخشبي الذي حملوه للمسيح وصلبوه عليه ورفعوه فوقه، ده مش ممكن ابدا قدر يخليه ينصرف قهرا منه ابدا. شيء واحد واحد لا غير هو الذي امكنه ان يقوى على صلب المسيح. تعرفوا ايه؟ الحب. الحب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ قال لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. انا عجبني الشاعر المؤمن اللي قاعد يتغزل كده ويقول يا ترى مين المسيح ده، مين وقاعد يتخيل بقى تخيلات جميله. شوفوا قاعد يقول ايه: فمن ذا يكون وماذا يكون، من ذا يكون وماذا يكون، وما سر سلطته الباديه، وروحه كيف تكون، اريح ابرق انور انار هي، ترى من يكون. المسيح المسيح أتى يمحق السلطة الباغية، فما باله ليس يرفع سيفا. شوف بيسأل روحه يرد على نفسه، يقول لك ترى من يكون. المسيح المسيح أتى يمحق السلطة الباغية، فما باله ليس يرفع سيفا ولا يوقد الثورة الدامية. صفي الخطاف غفور رحيم لفاتنة المجدل الزانية، تجسد قبل التجسد فينا وجال مرارا على أرضية، وفوق الصليب أتم فدانا ودمر أغلى لنا العافية. لقد صدق ما قاله فيه أديب المشرقين: إنك يا سيدي المصلوب المحبوب على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر جلالا ومهابة من ألف ملك على ألف عرش في ألف مملكة، بل أنت وأنت فوق الصليب بين النزع والموت كنت أشد هولا وبطشا من ألف قائد في ألف جيش في ألف معركة. وهكذا جمعت يا سيدي في شخصك الضدين، وحشدت في نفسك المتناقضين، فأنت الحمل الوديع وأنت الأسد الخارج من صد يهوذا، أنت الضعيف الذي يحني رأسه على الصليب قائلا اغفر لهم، وأنت القوي الذي تمس الجبال فتدخن، أنت الهادئ الذي لا يقصف قصبة مردودة ولا يطفئ فتيلة مدخنة، وأنت أنت الجبار الأعزل من كل سلاح الذي تصرخ في الجن المدججين بالسلاح قائلا أنا هو، فيسقطون على وجوههم. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الأعزاء، القنص بول الباسيلي يحييكم ويقدم لكم الحلقة الرابعة من سلسلة الرد على الشيخ الشعراوي. في الحلقة الأولى وجهنا خطابا مفتوحا إلى فضيلته، وضحنا فيها الآيات القرآنية العديدة التي أثبتنا بها سلامة التوراة والإنجيل من التحريف. وفي الحلقة الثانية فصلنا إنجيل برنابا المزعوم، وأثبتنا لاهوت السيد المسيح إثباتا قاطعا. وفي الحلقة الثالثة تناولنا بتوسع قضية التثليث والتوحيد، أثبتناها بالأدلة القاطعة من التوراة والإنجيل والقرآن، كما أفردنا حديثا مطولا حول لقب المسيح بابن الله ومعنى هذه البنوة. وأما في حلقة اليوم فسنتناول بنعمة الله بالشرح والتفصيل قضية خطيرة أخرى من قضايا المسيحية، وهي قضية الصلب، صلب المسيح وموته، هل مات أم لم يمت؟ وسنركز حديثنا معكم أيها الأحباء في ست نقاط: الصليب وتاريخ الدماء، الصليب كفارة وفداء، الصليب بذل وعطاء، الصليب قوة ومضاء، الصليب إيمان ورجاء، ثم الصليب جواز مرور إلى السماء. أولا الصليب وتاريخ الدماء. إن تاريخ الصليب منذ آلاف السنين تاريخ عظيم. أول إشارة إلى علامة الصليب تلك التي عرفها أجدادنا المصريون القدماء، كان يمسكها ملوكهم يقبضون عليها بأيديهم يرسمونها على معابدهم وآثارهم، تلك هي علامة على شكل الصليب، وكانوا يسمونها مفتاح الحياة بمين انتي ابونخ. ثم جاءت اليهودية وجاءت مع هذه العلامة بأشكال واضحة في عدة مواقف. فعندما خرج بنو إسرائيل من مصر خرجوا على أساس ذبح خروف الفصح ورش الدم على العتبة العليا والقائمتين فوق كل باب من أبواب بيوتهم، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم كان الملاك المهلك يدخل إليه ويهلك ذكره. والعجيب أن ذبح هذا الخروف كان بطريقة عجيبة لها مغزاها. تعرفوا ايه؟ كان لازم يجيب الراجل الخروف الذي سيذبح ويحط له سيخين حديد، سيخ رأسي من رأس الخروف الى رجليه، سيخ افقي متقاطع معه من الكتف الايسر الى الكتف الايمن. ايه دي معناها؟ علامة صليب. ثم ماذا؟ ثم رمز اخر، الحرب التي قامت بين عماليق وبين إسرائيل في القديم. يشوع يقود الشعب، موسى فين؟ على الجبل رافع إيديه، ويقول الكتاب المقدس: وكان موسى كلما يرفع يديه كان الشعب الإسرائيلي ينتصر. كل ما تتعب أعصابه، كل ما ان تنزل ايديه يصرخ يشوع: الحق يا معلم ارفع ايديه يا نفس عف. راحوا جابوا له اثنين رجاله، واحد مسك ذراعه من اليمين وواحد ماسك ذراعه من الشمال، وهو راحوا قعدوه على صخره فوق الجبل. المنظر ده ايه؟ المنظر الرائع الكامل للصليب، المسيح في الوسط، لص عن يمينه واخر عن يساره. رمز اخر، الشعب في البرية عطش، صرخوا الموت، وموسى كان موصلا جيدا لحرارة الصرخات: يا رب هل انا حبلت وولدت هذا الشعب فاتركه علي؟ ما شعب اسرائيل شعب متعب معاني. حاضر يا موسى اعمل ايه؟ اضرب الصخرة التي امامك. ضرب الصخرة بعصا، ماذا حدث؟ نزل منها الماء ارتوى الشعب. الصخرة دي كانت ايه؟ اسمعوا ماذا قال معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد، اشار الى هذه الصخرة، قال عن بني اسرائيل: وكانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، يعني ماشي وراهم، والصخرة كانت المسيح. زي ما موسى ضرب الصخرة ونزلت مية، هكذا طعن يسوع بالحربة على الصليب، نزل منه دم وماء. رمز ثاني، الشعب الاسرائيلي وصل في الرحلة بتاعته الى بلد اسمها مارة، وكانت اسما على مسمى نبع مياه مرة، اشار اليها الرب: اعمل يا موسى اطلع اقطع فرع من شجرة القيه في المي. يا رب دي الشجرة تمرره زيادة، ده طعم الشجر مر. قال له ارمي الشجرة الى قلب البير المر، فانزل فرعا من الشجر الى قلب الماء المر، فتحول بقدرة قادر الى ماء عذب حلو سلسبيل. ايه معناه ده؟ الخشبة دي اشارة الى خشبة الصليب التي نزلت الى الابار المشققة التي لا تضبط ماء، الى ماء العالم المر، الى العالم المليء بالخطية المرة، حول الخطية الى خلاص عجيب بايه؟ بالصليب. امتد التاريخ الى العصر المسيحي في اوائله، وزي ما انتم عارفين التاريخ بتاع الملك قسطنطين ابن الملكة إيلانا العظيمة، اللي كان وثني ما كانش يعرف حاجة عن المسيحية، بيحارب خصمه، واذا به يرى رؤية في السماء، رأى علامة الصليب مكتوب عليها كلمتين: بهذا تغلب. فراح عامل الصلبان وحط على راس الرماح والسيوف والقبول والزمور والمواكب الحربية بتاعته كلها علامة الصليب، بهذا استطاع ان ينتصر. وكان هذا نقطة تحول كبيرة في العالم المسيحي، اذ بدأ روما بالمسيحية، من ذلك الوقت لغاية النهاردة انتصر الصليب، وكان انتصاره عظيما. ايها الاعزاء، الصليب كفارة وفداء، مش بس تاريخ الدماء او يرمز الى الدماء، لا، ده كفارة. الرموز والإشارات دي كلها اللي ذكرناها ليه عملها ربنا في العهد القديم؟ ليه؟ كانت تمهيدا لعملية الصليب التي سيقوم بها المسيح، يقدم عليه الكفارة العظمى عن خطية آدم. وكان أصل ربنا دايما زي ما انتم عارفين ومتعلمين من زمان، دايما كان الله سبحانه وتعالى عاوز يعمل حاجة في المستقبل لازم يمهد لها في الماضي، فكان علشان يعطي تعاليم في المسيحية لازم كان يعطي لها تمهيدات ورموز في العهد القديم، زي المعمودية مثلا. المعمودية في العهد الجديد سر عظيم، بل هو باب الأسرار كلها السبعة. طيب المية دي بتاع المعمودية ملهاش رموز في القديم؟ ده ليها رموز كثيرة. أول آية جت في سفر التكوين أوائل الآية تقول إيه؟ وكان روح الله يرث على وجه المياه. مش معنى ما كانش يرث روح الله على وش النباتات الحيوانات الجمادات؟ لا، لان المية سيعمل بها عمل عظيم في عهد المسيحي. ومن هنا كانت المعمودية لها قوتها ولها فاعلياتها، مش زي ما بيقول الشيخ الشهراوي ان دي زي الصبغة او زي المونيكير اللي بيعملوه الستات على صوابعهم النهاردة احمر بكرة ازرق ويمسحوه ويمحوه. لا يا فضيلة الشيخ، ان المعمودية ليست صبغة تستعمل من الظاهر، ولا هي صبغة كالمونيكير للسيدات ابدا، انها حياة، انها دفن مع المسيح في المعمودية. ولذلك يقول الرسول بولس: مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. عشان كده إحنا المعمودية بتاعتنا لا تعاد ولا تتكرر أبدا، ولن تزول آثارها أبدا، إنها صبغة تترك وسما أو وشما في حياة المعمد، فنحن لذلك لا نعيد المعمودية أبدا ولا نكررها للمؤمن إطلاقا، لأنها على مثال موت المسيح ودفنه، والمسيح لم يمت سوى مرة واحدة. وإني أعتب عليك يا صديقي الشيخ الشعراوي، لأنك في حديثك عن المعمودية في الأسبوع الماضي كنت ساخرا وهادئا كعادتك، وأنت تعرض لأسرار المسيحية التي أنت غير متفهم لها. وكان ينبغي، كان ينبغي يا أخي ألك تعرض لشيء لا تعلمه، بل يعلمه تماما ويؤمن به ملايين المسيحيين من عمالقة الرجال وجهاذبة العقلاء والفهماء وذوي الرأي والفكر الواعي المستنير. أيها الأحباء، الصليب كفارة وفداء. لقد أخطأ آدم، أخطأ ضد مين؟ ضد الله. الله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. عشان كده يجب أن يوجد الشخص الذي يكفر عن الخطية التي وجهت ضد الله الغير المحدود. هذا يتطلب أن يقوم بهذا التكفير شخص معصوم من الخطأ، هذا أولا، ثم غير محدود، هذا ثانيا. فيا ترى من هذا الشخص وأين نجده؟ الخطية موجهة ضد الله الغير محدود، إذن لابد من قيام شخص غير محدود بهذا التكفير. أين هو؟ كان زمان اللي يخطئ في حق الملك يعاقب بجريمة كانت تسمى جريمة العيب في الذات الملكية. يمكن فاكرين، بعض الكبار منكم فاكرين الحاجات دي. يحكم عليه بالإعدام لأنه أجرم في حق الذات الملكية. فكم وكم يكون عقاب جريمة العيب في الذات الإلهية؟ إذن لابد من الموت، زي ما قال آدم عاد في الذات الملكية الإلهية، إذا لابد من موت آدم. لكن ما الذي يموت يكفر عن خطيئة آدم؟ أيموت إنسان يكفر عن هذه الجريمة الكبرى؟ ما ينفعش. أيموت نبي؟ لا، لأنه خاطئ وبشري ومحدود. إذا لابد من البحث عن شخص غير خاطئ، معصوم يعني من خطيئة، وغير محدود، وهذا لازم يكون فوق البشري، وده لا غير متوفر إلا في شخص واحد أحد، وهو السيد المسيح عيسى بن مريم، الذي شهد له البخاري قائلا: كل ابن آدم نخصه الشيطان في جنبيه إلا المسيح عيسى بن مريم ذهب ينخصه فجاء في الحجاب. هذا هو المسيح، كلمة الله، روح الله، حكمة الله، عقل الله، المولود بمعجزة دون سائر الناس من غير زرع بشري، الذي أحيا الموتى وطهر الأكمه والأبرص. هذا هو المسيح ابن الله، الله الذي ظهر في الجسد، كما أثبتنا ذلك بالتفصيل في حلقة سابقة، يمكن فاكرين. هذا هو الشخص الوحيد الذي يصلح أن يكفر عن خطية آدم، عشان كده بيسمى آدم الثاني. وإن قلتم يا فضيلة الشيخ مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قلنا لا، آدم صحيح كان بلا أب، والمسيح صحيح كان بلا أب، ولكن شتان ما بينهما. فآدم الأول أخطأ، آدم الثاني لم ولن يخطئ. آدم الأول ترابي من الأرض، آدم الثاني الرب من السماء. آدم الأول مات ولم يقف، آدم الثاني مات وقام ورفع إلى السماء. إذن فالمسيح آدم الثاني هو القدوس الذي بلا خطية، وهو الذي استطاع أن يقوم بدور الكفارة والمخلص والفادي. شيء آخر، شيء آخر مهم يؤكد لنا شخصية هذا الكفار، نراه في القرآن كما رأيناه في التوراة، هو ذبيحة إبراهيم التي قدمها. اسمعوا التوراة بتقول إيه: فرفع إبراهيم عينيه فنظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنين. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. ده في التوراة. هذا الكلام عينه ذكره القرآن بعد ذلك. اسمعوا ماذا قال في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي قال يا بني لإبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ترى ما هو هذا الذبح العظيم الذي فدى ذبيحة إبراهيم؟ هل هو خروف عادي؟ لا، هو الخروف هيبقى ذبح عظيم. هما العجل الكبير بقى ايه؟ ابدا، ده اصل كبش قال عنه نفس المفسرين بتاع اخواننا المسلمين، قالوا كده حاجه جميله جدا، قالوا انه كبش من الجنه، يعني مش كبش من الارض زي الكباش اللي احنا بنشوفه، لا. اذا هذا هو حمل الله الذي رفع خطيه العالم، كبش الفداء الذبيح العظيم. اذا فالاسلام يتفق معنا يا احبائي في موضوع الفديه او الكفار، وهذا جوهر قضيه الصليب. وقد اعترف امير الشعراء احمد شوقي رحمه الله بهذا المعنى، اسمعوه يقول: عيسى سبيلك رحمه ومحبه في العالمين وعصمه وسلام، ما كنت سفاك الدماء ولا امرؤا هام الضعاف عليه والايتام، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام. شوف يا حامل الآلام عن هذا الورى، يعني مش حامل الآلام لأنك استحق الآلام، عن هنا تساوي الدنيا بالله، هذه معنى في اللغة، يعني أنت بتحمل الآلام، حملت الصليب مش عشان أنت تستاهل الصليب، عني وعنك وعنه وعنه هي وعن العالم كله. يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام، خلطوا صليبك بالخناجر والمدى، كل أداة للأذى وحمام. أيها الأعزاء، يذكر القرآن عن السيد المسيح قوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقد فسر الإمام الرازي كلمة وجيها في الدنيا والآخرة فقال: هو وجيه في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بسبب دعائه، ووجيه في الآخرة، ما أقل بالكم، وجيه في الآخرة بسبب أنه يجعل شفيع أمته ويقبل شفاعته فيهم. طيب، إذا كان المسيح الشفيع في الآخرة، أفليس هذا دليلا على ألوهيته؟ في هذا يقول الرسول يوحنا: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. ويؤكد هذا معلمنا بولس الرسول فيقول: فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. شوف التعبير القوي. وإذا قلتم يا فضيلة الشيخ كيف يعقل أن الله يتجسد وينزل كبشر إلى الأرض، قلنا لكم انتظر حديثنا في الحلقة القادمة قريبا إن شاء الله حول مضمون التجسد أو فلسفة التجسد الإلهي. ثم ماذا؟ ليس الصليب سفك الدماء فقط وكفارة وفداء فحسب، بل الصليب أيضا بذل وعطاء. لقد تبرع أحد الجنود بكمية من دمه إلى أحد المرضى فقدم له مبلغا من المال ثمنا له، رفض الجند. ليه؟ قال له: لا يا حبيبي، انا اهب دمي لك ولا ابيعه، انا ادو لك هبة لكن ابيعه لا. هكذا يسوع اذ قدم دمه للبشرية لم يقدمه نظير مقابل منه، كلا، بل من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. وكما قال الرسول: اشتريتم بثمن، بإيه؟ قال لا بذهب ولا بفضة بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل إنشاء العالم. قد أعطانا المسيح ذاته أيها الأعزاء، قدم لنا نفسه، أهدانا شخصه، جاد بدمه، والجود بالدم أقصى غاية الجود. ولئن يكن صليبه عارا إلا أنه أضحى لنا مجدا وفخارا. صليب العار، صليب العار صرت لنا فخارا، نلوذ بظله نحن النصارى. فإن خشبا تكن فلأنت تحوي معاني تزدري الذهب النضارا. كبار البأس والجبروت ليسوا أمامك خشعا إلا صغارا. ملوك الأرض تلبسك اعتزازا فتلبس فوق تاج الغار غارا. بيوت الله قد شيدت سروح سروحا وكنت الركن فيها والشعارا. تؤذن للصلاة بغير صوت لناظرها فتنعشه وقارا. كأنك للعناية ديدبان، كأنك للعناية ديدبان، عليها الليل يسهر والنهار. أيها الأعزاء، الصليب صليب الدماء وصليب الفداء وصليب العطاء، ثم الصليب قوة ومضاء. المسيح له المجد، وإن كان حملا وديعا قال عنه الكتاب لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، إلا أنه أسد مذمذر في وجه الطغاة. أعجبني الحقيقة جبران خليل جبران يوصف المسيح في الحتة دي وصف رائع، هجيب لكم الحتة بالنص بتاعها. بيقول له إيه؟ بيقول عن المسيح إنه ما عاش مسكينا خائفا، ما عاش مسكينا خائفا، ولم يمت شاكيا متوجعا، بل عاش ثائرا وصلب متمردا ومات جبارا. لم يكن يسوع طائرا مكسور الجناحين أبدا، بل كان عاصفة هوجاء تكسر بهبوبها جميع الأجنحة المعوجة. لم يخف يسوع مضطهدي، لم يخش أعداءه، لم يتراجع أمام قاتليه، بل كان حربا على رؤوس الإشهاد جريئا أمام الظلم والاستبداد. يا أعزائي اقرأوا التاريخ، أظن كلكم عارفين قصة ماري مرقس، ولما كان هو أبوه أرسطوبولوس في البرية والأسد واللبوة هجموا عليهم وخاف أبوه لأن أبوه كان وثني، لكن مرقس أحد بشيرين أربعة الرجل العظيم قال له ما تخافش يا رب ما تخافش أنا معايا سلاح. بص كده مش لاقي سلاح، رشم علامة الصليب على الأسد واللبوة، وقعوا الاثنين وانفجرت أحشائهم الاثنين، ولم يخشى لا مرقس ولا أبوه شيئا، وكانت هذه إحدى عظمة الصليب. بلاش مريموت الآن ببرسوم العريان، أهو لسه محتفين بقريب بعيده العظيم في حلواء في معطرة الحلواء. أنتوا كلكم يمكن حضرت من هذا القديس برسوم ويسموه العريان، كان رجل متقشف وزاهد. لكن النقطة المهمة اللي أنا عاوز أنبر عليها إن كان ثعبان يمشي وراءه كأنيس وكحارس. ليه؟ لأن ده أصلا له قصة، الثعبان بيهجم عليه، كل ما عمله الأنبا برسوم رشم علامة الصليب عليه، راحت المخاوف بتاعة الأسد الوحشي بتاعة الثعبان الوحشية بتاعة التنين، وأصبح أليفا وأنيسا زي ما تمشي أنت وراك كلب لولي كده صغير حلو بيمشي وراك أنيس وجليل. يعترض أخونا فضيلة الشيخ الشعراوي، يعترض على قضية الصلب بمنطق عجيب، تعرفوا ليه؟ من ده لسه كان الأسبوع اللي فات بتقول إيه؟ بيقول يا جماعة لو كان المسيح إلها لما استطاع الناس أن يتمكنوا منه فيصلبوه. شوف المفهوم بتاعه، المفهوم بتاع الشيخ الشعراوي ما هو معذور في هذا، لأنه بيفكر إن المسيح إنسان عادي، فبيقول لك ده لو كان إله ما كانش ابدا يخلي الناس يمسكوه. لو الناس جم غصب عنه، لو مسكوه غصب عنه، لو طلبوه غصب عنه، طب ده جم الضباط بتوع القوات المسلحه كلها بتاع الرومان في ذلك الوقت، وجم يقولوا بصوا كده وجايين بالليل وماسكين العصي وماسكين السيوف عاوزين يقبضوا عليه. قام بص لهم قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. قال لهم انا هو. فوقعوا على وجوههم. يلا فصصك بقى زوخ، اهرب اهرب، لا انا خايف من ده ولا من ده، ده من اجل هذا انا قد جئت. هكذا يقول السيد المسيح. راح مقومهم، قوم يا حبيبي، قوم قوم يا بابا، قوم يا حافظ الضابط، قوم انا موجود اهو، انا ما هربتش لان انا مش خايف منك، ده انا من اجل هذه العمليه بالذات انا قد جئت. عشان كده بيقول الكتاب ايه؟ هو نفس لسانه الطاهر في الكتاب المقدس، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا، يعني لي سلطان ان اصلب ولي سلطان ان اقوم ايضا. فلئن كانت الجنود الرومانيه قد صلبته تنفيذا لسياسه عليا، وان كان بيلاطس صلبه خوفا وجبنا، وان كان اليهود اسلموه غيظا وحقدا، وان كان يهوذا باعه جشعا وطمعا، ولكن اسمعوا، ولكن لا السياسة العليا ولا الجبن والغيظ ولا الجشع والطمع ولا الحقد والحسد كانت هي السبب الرئيسي في صلبه. امال ايه؟ لا، اسمعوا ماذا قال اشعياء النبي قبل صلبه بالاف السنين: مجروح من اجل اثامنا، مسحوق من اجل معاصينا، تأديب سلامنا عليه وبجلدته شفينا، ضرب من اجل ذنب شعبي. يبقى عشان كده جاي ده الكلام، ده نبوه قديمه قبل ما يجي المسيح بالاف السنين قالها اشعياء النبي، ونبوات كثيره مش وقت دلوقتي نتكلم عنها. اذا لم يصلب المسيح يا فضيله الشيخ غصبا عنه او قصرا منه، لا بل رغبه منه في خلاص نفوسنا. ان صلبه يا فضيله الشيخ ليس دليلا على ضعفه ابدا، ده دليل قوه. لو كان الها لما تمكن صليبه من صلبه، لا ده منطق غلط، محي ده منطق غلط. ده من اجل هذا قد جاء ان المسامير التي زقت في يدي المسيح ورجليه لم تستطيع ابدا ان تصلبه رغما عنه ابدا. الصليب الخشبي الذي حملوه للمسيح وصلبوه عليه ورفعوه فوقه، ده مش ممكن ابدا قدر يخليه ينصرف قهرا منه ابدا. شيء واحد لا غير هو الذي امكنه ان يقوى على صلب المسيح. تعرفوا ايه؟ الحب. الحب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ قال لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. انا عجبني الشاعر المؤمن اللي قاعد يتغزل كده ويقول يا ترى مين المسيح ده؟ مين وقاعد يتخيل بقى تخيلات جميله. شوفوا قاعد يقول ايه؟ فمن ذا يكون وماذا يكون؟ من ذا يكون وماذا يكون؟ وما سر سلطته الباديه؟ وروحه كيف تكون؟ اريح؟ ابرق؟ انور؟ انار هي؟ ترى من يكون؟ المسيح المسيح أتى يمحق السلطة الباغية، فما باله ليس يرفع سيفا. شوف بيسأل روح ويرد على نفسه، يقول لك ترى من يكون؟ المسيح المسيح أتى يمحق السلطة الباغية، فما باله ليس يرفع سيفا ولا يوقد الثورة الدامية. صفي الخطاف غفور رحيم لفاتنة المجدل الزانية، تجسد قبل التجسد فينا وجال مرارا على أرضية، وفوق الصليب أتم فدانا ودمر أغلى لنا العافية. لقد صدق ما قاله فيه أديب المشرقين: إنك يا سيد المصلوب المحبوب على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر جلالا ومهابة من ألف ملك على ألف عرش في ألف مملكة، بل أنت وأنت فوق الصليب بين النزع والموت كنت أشد هولا وبطشا من ألف قائد في 1000 جيش في 1000 معركة. وهكذا جمعت يا سيدي في شخصك الضدين، وحشدت في نفسك المتناقضين، فأنت الحمل الوديع، وأنت الأسد الخارج من صف يهوذا. أنت الضعيف الذي يحمي رأسه على الصليب قائلا اغفر لهم، وأنت القوي الذي تمس الجبال فتدخن. أنت الهادئ الذي لا يقصف قصبة مردودة ولا يطفئ فتيلة مدخنة، وأنت الجبار الأعزل من كل سلاح الذي تصرخ في الجن المدججين بالسلاح قائلا أنا هو، فيسقطون على وجوههم. أيها المطلوب لا ضمت برجعات السماء، انظر الأرض، هل في الأرض حب وإخاء؟ يا قويا لم يهن يوما عليه الضعفاء، وضعيفا واسمه يسرع منه الأقوياء. أيها الإخوة الأحباء، إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إن المسيحية في ظل الصليب عاشت قرونا هذا عددها، ثبتت أعمدتها، رسخت مبادئها، أشرقت عقائدها نورا للعالمين. وإذا كان رينان الفيلسوف الملحد، فولتير الكافر المعروف، ومن نهجوا نهجهما، إذا كانوا قد أنكروا الصلب والقيامة، فقولوا لهما ولخلفائهما إن ملحدا اقتحم يوما كنيسة القيامة وأمسك بالعمودين اللذين يرتكز عليهما سقف الكنيسة وهو يصيح فيه السرية قائلا أنا سأسقط سقف الكنيسة، سأهز أعمدتها إلى الأرض، سأقتلكم جميعا كما فعل شمشون في هيكل الإله داجون. الشعب خاف وخرجوا من الكنيسة، وأما كاهن الكنيسة في هدوء وإيمان قال لهم لا تخافوا لا تخاف، اتركوه دعوه يفعل. ولما حاول الملحد أن يضم العمودين إلى حضنه لم يستطع، بل تمزقت أضلعه وسقط مغشيا عليه أمام الجموع، فهدأ الكل وانهزم الملحد وخجل. هكذا المتشككون اليوم، إنهم مثل ذلك الرجل المسكين، يضعون أيديهم على أعمدة الإيمان المسيحي، على التسليم، على الصليب، على القيامة، على الإنجيل، على التجسد، على لاهوت المسيح، على المعمودية، على أسرار الكنيسة كلها، على كل هذه الحقائق الإيمانية الراسخة، ويقولون سنحطمها، سنهدم عمودها. ولكن نحن نقول لكم دعهم يجربون، وقد جرب غيرهم وفشلوا. إن عشرين قرنا نطحت صخرة المسيحية، فماذا كان من أمرها؟ فحطمت القرون الـ20، وأما صخرة المسيح فظلت باقية وستبقى إلى الأبد. ذلت عروش في الممالك كلها، لكن عرشك لا يزال وطيدا، فانشر أي رب السلام على الورى من خير ألوية السلام جنودا. أيها الأعزاء، ثم ماذا؟ إذا قلنا إن الصليب صليب الدماء، صليب الفداء، صليب العطاء، صليب المضاء، فهو أيضا صليب الإيمان والرجاء. وهنا نتساءل، هل حقا صلب المسيح ومات؟ أم حقا ما يقولون وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ لقد ذكر التاريخ إن قائد الماء الذي طعن المسيح بالحربة كان قد فقد إحدى عينيه في معركة حربية سابقة. لما طعن المسيح خرج من جنبه كما قال الكتاب دم وماء، فنعثرت نقطة من دم المسيح الزكي الكريم في عينه التي كان قد فقدها، فانفتحت في الحال. لو احنا النهارده مش كنا نفتح له عينه العمياء، ده احنا كنا نعمله العين الثاني. لكن قوة المسيح يقول غير كده، وصليب المسيح يقول غير كده، ومحبة المسيح يقول كده. عشان كده القائد اول ما انفتحت عينه الثانية هو يضرب المسيح ودكها يرجع له بالرحمة، يقول ايه؟ شهد قائلا حقا حقا كان هذا الانسان ابن الله. يعينه
حينة من عظمة صليب المسيح الذي وهو يعذب ويصلب ويسلخ على جبينه نسمع يقول اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وانعكست هذه الفضائل فضيلة الرحمة والتسامح والصف على تلاميذ المسيح ورسله وتابعيه. فاستفانوس مثلا وهو يرجم بالحجارة يقول يا رب لا تقل لهم هذه الخطية. بولس الرسول يعذب يقول نشتم فنبارك نصطهد فنحتمل يفترى علينا فنعز. لقد أعطانا إيماننا بالصليب بشجاعة. المسيحي لا يعرف الجبن. نحن أبناء الشهداء كنيسة العظمة الروحانية القوية كنيسة الدماء. آباؤنا عمرهم ما كانوا يخافوا. كانوا يتلذذون بالشهادة بالقتل يستعجبون الموت. فنحن أبناء الشهداء الذين مضوا للموت يغمرهم سرور وكانوا للسيوف معانقين بدين الله قد صاحوا جهارا وصاروا للفدا مستسلمين. أيها الأعزاء عاوزين نبحث مع بعض قضية الصليب في ضوء الإنجيل وفي ضوء القرآن. صليب الصليب يا جماعة حقيقة واقعة. فالرسول بطرس يقول هذا عن المسيح هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. يعني الصليب ده مش جديد ده موضح ده تخطيط مخطط من زمان مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أسامة سلقتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقضا أو جعل موت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب فكاب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. ده الإنجيل يعني عهد جديد تحت كتاب مقدس. شوفوا القرآن بيقول في سورة مريم بلسان المسيح والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. في كم حقيقة هنا في الآية دي؟ ثلاثة: ولادة، موت، بعث أو قيامة. طيب الولادة معترف بيها ليها صورة كبيرة في سورة مريم ليها حديث كبير قلنا قبل كده. دي الولادة إذا معترف بها من إخواننا المسلمين وفي القرآن لها موضع محترم كبير. طيب ياخذ جزء من الآية والشيء الباقي لا بنصح. والسلام علي يوم ولدت طب ويوم أموت فين؟ أين اعترافكم بها؟ اسمعوا ماذا يقول في سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. هو وفاءه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل للذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يبقى هنا في وفاء وفي رفع. يبقى دي بقية القضايا الثلاثة. القضية الأولى الميلاد معترف بيها لازم نعترف برضو بالموت وبالبعث وبالقيامة وأدي الوفاة وأدي الرفع. تعالوا بقى نشوف المفسرين بتوع إخواننا المسلمين يقولوا إيه. حقيقة المفسرين بتوعهم يعني ناس منصفين تمام. يقول إيه الرازي حجة الإسلام بيقول روي عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق أنهما قالا متوفيك أي مميتك ثم أقامه الله ورفعه إلى السماء. حلو أوي. إحنا مسلمين متوفيك يعني مميتك وبعدين أقامه الله ورفعه. كلام جميل. وقال وهب أيضا مفسر كبير توفي ثلاث ساعات ثم رفع إلى السماء زي بعض ثلاثة أربعة خمسة ما بيهمنا. المهم القضية ثابتة في وفاة ولا لا؟ ها؟ في. وقال محمد بن إسحاق توفي سبع ساعات ثم أحياه الله زي بعض يا شيخ توفي سبع ساعات ثم أحياه الله ورفعه. سواء ثلاث ساعات سبع ساعات ثلاث أيام إحنا مش بنبحث في الكمية أو في عدد الساعات أو الأيام اللي بقاها في الأبقاء اللي قعدها في القبر لا إحنا بنبحث عن المبدأ القضية في وفاة. أيوه. وجاء في سورة المائدة بلسان المسيح نفسه يقول ايه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يقول كده المسيح في القرآن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني ما دمت انا حي انا شهيد. فلما توفيتني يخاطب ايه يخاطب الله
فلما توفيتني يعني لما انت بقى سمحت وانا مت اذا فيها ايه في سماح بالموت يبقى في وفاه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد يبقى ادي اعتراف ثاني بالوفاه من هذه الايات يا جماعه بتاعت اخواننا المسلمين كلهم من تفاسير بتاعتهم وكتبهم واحاديثهم وشروحاتهم الى اخره يتبين ان المسيح قد توفي ثم رفع الى السماء حيا وسواء كانت مده الوفاه 3 ساعات 7 ساعات 3 ايام على اي حال انه اعتراف جماعي بعمليه الوفاه ولذلك قال اخوان الصفا هم دول ريح روحهم قالوا ان المسيح مات وصلب وقام وتراءى لخاصته بعد ذلك برافو عليك دول اخوان الصفا برضه من اخواننا المسلمين المفكرين دول ريحنا نفسهم ما تعرضوش لساعات الموت 3 ولا 7 قالوا بس انه مات وصلب وقام جميل. إذا حبيت ترجعوا تاني أرجع معاكم ما عنديش مانع للتاريخ القديم خالص من وقت المسيح من صلب عندنا 3 مؤرخين دول يعتبروا حجة عمد العمد دول في التفسير واحد وثن اسمه تاسيتوس ده مؤرخ كبير مات سنة 55 للميلاد يعني بعد المسيح ما صعد بحوالي 20 سنة قال ايه ده كتب فصول كبيرة يشرح فيها صلب المسيح والآلام التي تجرعها ادي وثن واحد وثن شاهد من اهلها الثاني يهودي مؤرخ يوسيفوس ده مشهور جدا ده ولد بعد الصلب بشوية سنين كده قليلة ده تاريخ كتب تاريخ اليهود في 20 مجلد وأورد في المجلدات بتاعته بيانا مفصلا عن موت المسيح وصلبه بأمر بيلاطس والمؤرخ الثالث المشهور لوسيان ده مؤرخ يوناني ده سنة 100 للميلاد شهد في مؤلفاته عن حقيقة الصلب وقعد يتكلم عن الجماعة المؤمنين المسيحيين اللي استشهدوا في سبيل المسيح وعظم قيمانهم وازاي احتمل الألم ده كله بلاش دول كله بيلاطس عندي حتة تقرير انا هبقول لكم بعدين تقرير جميل جدا موجود لغايه النهارده في مكاتب متاحف المتحف بتاع روما بتاع الفاتيكان وبتاع لندن وجميع المتاحف تجدوا فيه تقرير بيلاطس البنطي اللي بعته لتبرلس قيصر الامبراطور بتاعه قعد يصف له ليه واحد اسمه المسيح عينيه شكل كذا ومناخيره شكلها كذا وطويل القامه وفارع العبود وشكله جميل وعليه نورانيه وقعد يوصف انا ما اقدرش اقول لكم وفضل كان بعد كده وعندما امسكه الرومان وكان اليهود قد دبروا ضده مؤامرة بعد اليهود ما حد يحكي سيف الصلب كلها اهو ده بيلاطس شاهد من اهلها ونفس التلميذ اليهود انتوا عارفين اليهود ما بيؤمنوش بصلب المسيح ولكن لسه المسيح ما جاش لغايه دلوقتي جم بقى غلطه كبيره من غير ربنا ارشدهم كده من غير ما يحسوا جم في سنه 43 يعني من حوالي 40 سنة وكتبوا في التلمود اليهودي طبعوا نسخة نشرت في أمستردام موجودة في المكاتب والأذور المعارف وكلها موجودة كتبوا التلمود اليهودي بتاعهم اعترفوا فيه بصلب المسيح دي بقى شهادة بقى دي عظيمة جدا طب ليس كله إن ما كانش المسيح انصلب شعارنا ايه هو شعرنا ليه احنا ليه حتى نفس المؤرخين بتوع الجغرافيا وبتوع التاريخ وبتوع الديكور ونفس اخوان المسلمين ونفس الشيخ الشعراوي لما يحب يعمل لنا رسم كده عن المسيحيين يقول ايه؟ يحط الصليب اذا شعار زي ما شعار اليهود الدوله اليهوديه او الدين اليهودي النجمه السداسيه شعار الاسلام الهلال شعارنا احنا ايه؟ الصليب يبقى بالصليب يعظم انتصارهم بقي سؤال يا جماعة أنا مش هطول عليكم إيه رأيكم بقى في الآية اللي بتقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ناخد الآية من أولها يقول إيه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم خلي بالك دي فسرت لنا الحكاية أوي أولها بيقول لك وقولهم عن مين قولهم عن يهود يعني هنا مش بيكذب ان المسيح انصلب بيكذب ان اليهود هم اللي صلبوه وفعلا احنا معاهم اليهود مش هم اللي صلبوه اللي صلب المسيح تنفيذيا الحكومه في ذلك الوقت الحكم الروماني اليهود ما كانش لهم لا حول ولا قوه وقتها كانوا مستعبدين للرومان والرومان هم السلطه القويه السياسيه التنفيذيه هي اللي صلبت المسيح فهنا بينكر على اليهود ان هم اللي صلبوه لان صلبوه لكن وقولهم انا قتلنا المسيح لا وما قتلوا مين وما قتلوا يعني اليهود ما قتلوش المسيح يبقى كل مسيح انصلب حقيقة، كل مسيح مات حقيقة، لكن مش اليهود اللي صلبوه قتلوه. عشان كده هنا لما بيقول وما قتلوه بيشير الى قول اليهود ان قتلهم، لا انتوا كذابين، ما انتوش قتلت المسيح ولا صلبتوه. وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وبعدين يرجع يرد عليهم لا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن الحكاية وضحت دلوقتي، والمحكمة تنورت، والرؤية ظهرت تمام، إن الذين قتلوا المسيح لم يكونوا اليهود بل هم الرومان. اليهود كلهم تعرف شغلته كانت إيه؟ كانت بس كده نخت كده من وراء الكواليس، ناس هم اللي دبروا المؤامرة، بس إن هم طول عمرهم جساسين وطول عمرهم يحبوا من تحت تبدي كده مية من تحت تبدي، هم اللي أجروا يهوذا وعطلوا قرشين وقالوا بين شكل المسيح وبوسوا إن تقبله، واللي تقبله هو ده، هذه الشغلة كلها. لكن المنفذ حقيقة الأمة الرومانية. وأنا عجبني ضرب تفسير لطيف مش بطال للمتنيح ابن إبراهيم لوقا الله يرحمه، قال كده بيفسر الآية، بيقول إيه؟ إن اليهود حين رأوا إن المسيح صلب ومات ظنوا أنهم بموته قد محوا ذكره، قالوا إن ما دام موت المسيح خلاص المسيحية ماتت. لا، ما قتلوه وما صلبوا، يعني ما قتلوا المسيحية وما صلبوا المسيحية، المسيحية باقية دائمة الأبد خالدة، لا يمكن أن يقتلها لا اليهود ولا الرومان ولا أبعث من جنوده. برضه مش بس ذكرى مش وحشة. على كل حال بسورة آل عمران ما يحسن القضية، بسورة آل عمران ما يحسن القضية، اسمعوها تقول ايه؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كيف يحلوا أو خلبكم منه؟ بيقول إن إحنا في الصورة دي، بيقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول لغاية إلا لما يجينا قربان من السماء. مين اللي جاب القربان من السماء؟ بص ما فيش غير واحد بس هو المسيح. فهنا بيقول إيه في سورة المائدة بقى بيفسر لنا دي، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يبقى مين اللي قالها المايدة نزلنا مايدة يا رب من السماء؟ المسيح. وبعدين هنا بقى يبقى هو ده المسيح اللي قاله عن إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بالقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، يعني جالكم واحد قبل من المسيح بالمعجزات وبالذي قلتم، يعني باللي طلبتوه انتم، طلبتوا قربان من السماء، محدش جاب لكم قربان غير المسيح. وبعدين قالوا فلما قتلتموهم؟ إذا ده اعتراف من القرآن لان المسيح قتل، لان بيقول لهم انتوا بتقولوا ما نؤمنش لحد الا لما واحد يجي لنا قربان من السماء، اللي جاب لكم القربان من السماء والمائده اللي منزله من السماء واحد اللي هو عيسى ابن مريم، طب قتلتوهم ليه؟ اذا ده اعتراف ضمني من القران بان المسيح ايه؟ قتل. اخيرا الصليب جواز مرور للسماء، باسبور يعني، لما تركب طياره لازم يكون معاك جواز مرور باسبور، تركب قطر او سيارة يكون معك تذكرة، عاوز توصل السماء مشوار الابدية ما في الا الصليب، تذكرة المرور وجواز المرور. خلي بالك من دلوقتي، رتب نفسك على هذا. عشان كده يقول الرسول بولس ايه؟ مع المسيح صلبت فاحيا، لا انا بل المسيح يحيا فيه. ويشترط الرب يسوع هذا الشرط للمرور الأبدية، شو بيقول ايه؟ من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه وإيه؟ ويتبعني. وقديما قال الرب يسوع للشاب الغني تعال اتبعني حاملا الصليب. أيها الأعزاء، لو لم يكن دم المسيح قد سفك لما كان لنا غفران. ليه؟ لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لو لم يكن دم المسيح قد سفك لما كان لنا سلام. ليه؟ لأن المسيح صالحنا في جسد واحد مع الله بالصليب. لو لم يكن دم المسيح قد سفك لما كان لنا اقتراب ولا شركة بالله، لأنه نحن الذين كنا بعيدين صرنا قريبين بدم المسيح. لو لم يكن دم المسيح قد سفك لما كان لنا نصرة، لأنه بدم المسيح صار لنا انتصار على الخطية. ولذلك يقول الرسول إيه؟ وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم، يعني دم المسيح. ولما كان لنا دخول للسماء
بدم المسيح. قال الكتاب هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الحمل. يبقى الجم اللي شافهم الرائي في يوحنا في الرؤية، انتوا جايين منين؟ قالوا من الضيقة العظيمة اللي هي العالم اسمه الضيقة العظيمة. وبعدين قال غسلنا ثيابنا وبيضناها في دم المسيح. ده الاساس، ده العلامة ايها الاحباء، بدون الدم لا نساوي شيئا. بقي السؤال، كيف يمكن ان نعقل ذلك؟ دي نقطة كمان مهمة عاوز اختتم لكم بيها. العقل لا يمكن ان يستفيغ هذا الكلام، اللي بيقولوا كده العقل ما يصدقش ان المسيح هو الله، العالم ما يصدقش ان الله يصلب عن البشر، العالم ما يصدقش ان المسيح يصلب ويموت. ثم يموت ازاي؟ ده السؤال. الرد بقى، علينا ان نؤمن بشيء يسمى اسرار السماء. اذا كان الارض مليانه اسرار هتقول لي السماء ما فيهاش اسرار. الارض اتصوروا على الكمبيوتر، روحوا روح امريكا، روح اوروبا، روح البلاد المتقدمه، شوفوا الكمبيوتر، شوفوا التكنولوجيا الحديثه اللي الريس زي ما نقول عاوزين نجلبها نستوردها من بره. ليه؟ ده دليل على ايه؟ على ان في تكنولوجيا، في تقدم، في علم، في معرفه. احنا لازم ننمو في المعرفه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح. عشان كده في سوره الاعراف بيقول ايه؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح، الروح دي سر. تعرف تقول الروح دي ازاي؟ قال لك الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإمام الرازي هذا يعجبني قوي تفسيره، بيقول ايه في الحته دي؟ قال إن أكثر حقائق الأشياء وماهياتها مجهولة. وقال أبو بكر الصديق سبحان من الجهل بذاته هو عين العلم. سبحان من الجهل بذاته هو الله، يعني ده يبقى عين العلم. شوف الفلسفة بقى الصوفية. وقديما حصل حوار جميل عجبني بين الزمخشري وبين أستاذ الغزالي، دول مسلمين مفسرين. الزمخشري تلميذ الغزالي، فالزمخشري بيقول الغزالي ايه؟ ايه رأيك يا فضيلة الإمام الغزالي عن القول المكتوب في القرآن الرحمن على العرش استوى؟ ازاي يبقى الرحمن الله استوى على العرش؟ يعني عاوز يقول ازاي، كيف ان الاستواء على الشيء هو الاستقرار عليه؟ وده محاكي حق الله. يعني انا قاعد على الكرسي دلوقتي، الكرسي بيحبني نص متر في نص متر، انا محدود في الكرسي بس ده. فهل لما يقول الله الرحمن استوى على العرش يعني الكرسي او العرش بيحب الله؟ ده سؤال يسأله الزمخشري مفسر لأستاذه الكبير الإمام الغزالي. شوف رد عليه يقول له إيه الغزالي؟ إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو بأينية، يعني بالكيف أو بالأين، يعني كيف أنت موجود وأين أنت الآن موجود، أو إزاي أنت وصلت للعالم، اتولدت إزاي، فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية؟ إذا كان مش عارف روحك تعرف الله. عشان كده قال كلمتين حلوين الغزالي، فهو لا عن الله، فهو لا أين ولا كيف له، وهو فوق الكيف والكيف يحول، وهو فوق العقل لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يدون. وعجبني كمان ثاني سؤال سألوه لأبو بكر الصديق، بيقول بما عرفت ربك؟ شوف الجواب بتاعه جميل ازاي، قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. شوف الجواب جميل، يعني ايه سر؟ ازاي عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وسئل علي ابن ابي طالب بما عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بما عرفني به نفسي، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، قريب في بعده بعيد في قربه، فوق كل شيء ولا يقال تحت كل شيء. شوف الجواب جميل، قولوا الكلام ده لفضيلة الشيخ الشعراوي. ان ازاي بتقول ازاي الله ينزل ينزل تجسد؟ لقينا معاه حديث اخر في هذا الموضوع بتوسع ان شاء الله. لعلك تذكر يا سيدي ذلك القائد الكبير الذي وقف يوما على ظهر سفينه وكان بعض رجال جيشه يعرضون نظرياتهم الإلحادية ويقولوا فين الله؟ هم موجودين على ظهر الذاخرة، فين الله؟ زي الراجل الروسي اللي طلع في سفينة الفضاء بيقول أنا بدور على ربنا مش لاقيه، وكانت نهايته جدعان سودة وقعت مات أشر منه. المهم أمور النبي القائد الكبير ده بقى هم لقاهم كده على ظهر السفينة وبيتشفقوا في وجود الله. قال لهم بصوا فوق أيها الرجال ما أزكاكم، بيتنقر عليهم بيسخر بيهم، ما أزكاكم أيها الرجال، ولكن من صنع هذا الجلد؟ من صنع هذا الجميل؟ من صنع هذا السماء، هذه السماء؟ من صنع هذه المظلة فوق؟ أيها المتشككون أنكروا الشمس إن رأيتم ضياها، واملأوا الأرض والسماء شعاعا، أنكروا البدر إن رأيتم محيا البدر في الأفق زاهيا لماعا، أنكروا النجم إن رأيتم فؤاد النجم يهتز خافقا منفاعا. يا من تستصعبون قضيه الصليب، يا من لا تستسيغون فهم هذه الفلسفة، ماذا نقول في الأغلبية؟ هل تنادي بقضية الصليب ولم تؤمن بقضية الصليب؟ والأكثرية في أرجاء العالم هل تؤمن بهذه الفلسفة؟ قديما هقول لك حكاية لطيفة، برنارد شو عمل مسرحية جميلة، وبعدين طبعا دايما في أول عرض لازم يحضر المؤلف بتاع المسرحية والمخرج والسينمائيين والممثلين، فعملوا الحفلة دي كبيرة في لندن، وحضر برنارد شو وحضر جميع الممثلين والمخرجين والفنانين، والمسرحية كانت ناجحة جدا جدا، وابتدأوا يصفقون حتى اهتزت أعمدة المسرح من كثرة التصفيق. وبعد في وسط الهزل كنا وقف واحد شاب كده يعني موثور شوي، وقف على المسرح وبعدين بدل ما يسقف مع المصفقين نقر كده، قاعد ينقر بصوابعه وضوافره، ودي علامه من علامات الهزل يعرفها بعض الناس، قاعد ينقر كده يعني زي لك الدول اللي بيسقفوا لك، لكن انا بقول لك لا لا. قام وقف برنارد شو المؤلف على المسرح يبتسم، قال له يا ابني كنت احب انقر معاك على صوابعي برضه ضدي، لكن ماذا أقول في تصفيق هؤلاء الجماهير؟ ماذا أقول فيهم؟ كنت أود أن أوافقك على رأيك، لكن ماذا أفعل أمام هذا كله؟ ونحن بدورنا نقول لصديقنا الشيخ الشعراوي ماذا تقول؟ وماذا أقول غيرك أمام ملايين ملايين الشعوب؟ أن الجرى المستنيرة الواعية تصدقها هي ولا تصدقك أنت؟ لعل أجمل ما نختتم به هذا الحديث يا أحبائي ما وجهه إليكم إلى فضيلة الشيخ نيافة العلامة الكبير الأنهر غرنس أسقف البحث العلمي، في ختام حديثي إليكم نقله عن الشاعر العربي الذي قال كناصح صخرة يوما ليوهنها، تشبيه جميل، كناصح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، يا ناسخ القمر الزاهي ليطفئه، ينسخ القمر عشان يطفئه، يا ناسخ القمر الزاهي ليطفئه، تشنى قواك ولا يجري بك القمر. وأخيرا لكم يا فضيلة الشيخ تحيات وتمنيات صديقكم المخلص القمص بولس باكي.